بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: وقبل هذا السؤال، قبل هذا سؤال، المسافر كم يمسح على خفيه بشرطه؟ كم يمسح على خفيه؟ يمسح 3 أيام ولياليهن. قوله عند من هذا السؤال؟ قوله 3 أيام ولياليهن، لماذا لم يكتفي بقوله 3 أيام؟ يمسح 3 أيام، أن يجيب، لأن اليوم قد يطلق على النهار وحده، وقد يطلق على النهار مع الليل. فلو قال يمسح 3 أيام لجاء من يفهم وقال 3 نهارات، سواء كان بليلتين أو بثلاث، نهار 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 بينهما ليلتان. لكن لما قال ولياليهن دل على أن المراد 3 أيام، 3 أيام وثلاث ليال. المقيم كم يمسح يا مالك؟ عندك أين الولد؟ طيب أين دفترك؟ ما معنى المسح على الخفين عندك؟ يمسح على الخف الذي يلبس مثل ما تلبس الجورب التي هي الشراب، يمسح عليها. المقيم كم يمسح؟ المقيم الذي هو جالس، أنت الآن مقيم جالس في مكان، لست بمسافر، كم تمسح؟ في اليوم مرة؟ أنت؟ أنت؟ مرة واحدة؟ تمسح يوما وليلة، مقدار يوم وليلة 24 ساعة، كلما أردت أن تتوضأ لك أن تمسح خلال 24 ساعة. الذين قالوا، هذا سؤال أيضا، السؤال عندك يا أبا سيف، الذين قالوا المقيم لا يمسح على الخفين إنما هذه رخصة للمسافر، كيف ترد عليهم؟ بعضهم يقول هي رخصة للمسافر الذي يشق عليه نزع الخف، أما المقيم أموره طيبة ما يحتاج إلى المسح على الخفين، يخلع الخف ويغسل قدميه. كيف ترد عليه؟ ما هو الدليل الذي ترد به على هذا القول؟ ما هو الحديث؟ أحسنت، حديث علي قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم، فأذن له في المسح وحدد له مدة. وأيضا أدلة أخرى، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه، وهذا في المدينة. سؤال آخر، عند من هذا السؤال؟ عندك، عندك يا مبارك. ما هو الأولى بالمسلم، أنه إذا توضأ يغسل قدميه أم يمسح على خفيه؟ ماذا؟ أنه الأولى أن لا يتكلف. فإذا كان بدون خفاف بدون خفين يغسل وهو الأصل، وإذا كان لابسا للخف بشرطه أنه أدخلها على طهارة فالسنة في حقه المسح عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإغاظة لأهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين من هدوية خوارج وغيرهم. قال رحمه الله، قال الصنعاني رحمه الله، قال ابن حجر: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وصححه الحاكم. طيب، الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، وصححه شعيب في تحقيقه للمسند، قالوا إسناده صحيح. راشد بن سعد المقرائي كثير الإرسال لهذا فروا فقالوا إسناده صحيح. قال عبد الله: قال أحمد بن حنبل، قال أبو بكر الأثرم عن أحمد لا بأس به، وقال الخلال عن أحمد لا ينبغي أن يكون سمع منه يعني من ثوبان، وقال عبد الله سمعته يقول: راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان شيئا. هذا تعليق على ماذا؟ على رواية راشد بن سعد كثير الإرسال عن ثوبان. طيب، بارك الله فيكم. فهو من حيث الاحتجاج محتج به إذا روى عنه الثقة. قال أبو حاتم لم يسمع من ثوبان، فالعلة الانقطاع. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن ثوبان بفتح المثلثة تثنية ثوب، ثوب ثوبان اسمه هكذا ثوبان، وهو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، أي ممن روي أن له كنيتين. قال ابن عبد البر: والأول وأصح، يعني هذا من باب الشك والخلاف. ابن بوجدد بضم الموحدة وسكون الجيم وضم الدال وضم الدال المهملة الأولى، بوج دود. وقيل ابن جحدر أو جحدر بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة فدال ومهملة فراء، وهو من أهل السراة موضع بين مكة والمدينة. وقيل من حمير: أصابه سبي فشراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه، ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، لهذا قيل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فنزل الشام ثم انتقل إلى حمص فتوفي بها سنة 54. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، فسميت عصابة لأنه يعصب بها الرأس العمامة، والتساخين بفتح المثنى بعدها سين مهملة بعد الألف خاء معجمة فمثنى تحتية تساخين فنون جمع تسخان. قال في القاموس: التساخين المراجل والخفاف، وفسرها الراوي بقوله يعني الخفاف جمع خف. والظاهر أنه وما قبله في قوله يعني العمائم مدرج في الحديث من كلام الراوي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قال: ظاهر الحديث أنه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخفين، وهل اشترطوا فيها الطهارة للرأس والتوقيت كالخفين؟ لم نجد فيه كلاما للعلماء. ثم رأيت بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام أنه اشترط في جواز المسح على العمائم أن يعتم المسح بعد كمال الطهارة كما يفعل المسح على الخف أيضا. هذا القول مرجوح. وقال وذهب إلى المسح على العمائم بعض العلماء ولم يذكر لما ادعاه دليلا أنه اشترط، ما ذكر عليه دليل. وظاهره أيضا أنه لا يشترط للمسح عليها عذر، وأنه يجزئ مسحها وإن لم يمس الرأس ماء أصلا. وقال ابن القيم رحمه الله إنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط، ومسح على الناصية وكمل على العمامة. وقيل لا يكون ذلك إلا للعذر، لأن في الحديث هذا عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، فيحمل ذلك على العذر. وفي هذا الحمل بعد، وإن جنح إلى القول به في الشرح، لأنه قد ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر في غير هذا الحديث. طيب، يعني معناه هل من أراد أن يمسح على العمامة يمسح عليها، هل يشترط أن يكون عصبها على رأسه بعد وضوء؟ الجواب لا، ليس على هذا دليل، إنما الدليل في الخفين. وأما العمامة فجاء المسح عليها مطلقا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فيبقى على إطلاقه. وقياس العمامة على الخفين قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، هذا أمر. أمر آخر، هل تمسح على العمامة وأنت مقيم يوم وليلة، أم لك أن تمسح أكثر من يوم وليلة؟ لو أن إنسانا عصب عمامة وتحتها مثلا طاقية، كانت العمامة معصوبة، معناه مربوطة ربطا جيدا، ثم بقيت العمامة على رأسه، يصحو عليها وينام عليها، هل له أن يمسح عليها ولو أكثر من يوم؟ الجواب نعم، ولو بقي يمسح عليها شهرا ما عليه شيء، لأنه ليس هناك دليل. مع أن العادة أن الإنسان إذا نام خلع عمامته، إذا خلعها وأعادها هل يمسح عليها؟ نعم يمسح. إذا مسح عليها ثم خلعها هل يبطل وضوءه؟ لا يبطل، توضأ وضوءا شرعيا فلا يبطل وضوءه. كذلك الذي يمسح على الخف، لو مسح على الخف ثم صلى صلاة ثم خلع الخف، خلع الخف وأراد أن يصلي ولا يزال على وضوء، لم ينتقض وضوءه، له أن يصلي بذلك الطهور ما كتب له، لأنه ليس هناك دليل على أن انتهاء التوقيت المحدد في الشرع أنه ينقض الوضوء، وليس هناك دليل على أن خلع الخف ينقض الوضوء، وليس هناك دليل على أن خلع العمامة ينقض الوضوء. وكما قلنا لكم من ذي قبل، المسح على العمامة لك أن تمسح على العمامة ولو لم تمس شعرة من الرأس، ولك أن تمسح على الناصية، ناصية مقدم الرأس، ثم تتمم على العمامة، هذا أو هذا كله جائز. والأصل فيه أن تمسح على الرأس بدون عمامة، لكن لو كانت هناك عمامة معصوبة على الرأس فمسحت عليها فقد أتيت بما هو مشروع لك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. وهل يشترط أن يمسح على الخف أو على العمامة من كان عنده عذر من برد أو نحوه؟ الجواب لا، الأدلة جاءت مطلقة. وأما هذا الدليل أنه أصابهم البرد فهذه حادثة عين لا تدل على التعليل والتقييد، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المسح في غير هذا الموضع. ثم هذا الذي هو التعليل بالبرد من طريق من سمعت وهو الراوي الذي لم يسمع من ثوبان رضي الله تعالى عنه، واسمه راشد بن سعد المقرائي الدمشقي الحمصي، والله تعالى أعلم. إذا نكتفي بهذا في درس اليوم ونقيم الصلاة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.